الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد ان بينا الطريقة الصحيحة في تبدل الفتوى، والفقيه يحتاج اليها في العصور الحاضرة نتيجة تغير الموضوع مثلا، او نتيجة وجود مصادق ينصرف عنها الحكم، وان كانت في الزمن السابق غير مثلا منصرف، غير واضح انصراف الحكم عنها لعدم وجودها، اما وجدت الان موارد ينصرف عنها الحكم. وبينا ان هناك تبدل الفتوى وتجديد في الفتوى، الا انه غير مقبول لانه لا يستند الى المصادر التشريعية، وانما يحاول ان ينفلت منها. وذكرنا النظرية التاريخية في فهم النص، وقلنا ان تلك النظرية ان كانت صحيحة فهي في الكلام البشري، لا تكون في الكلام الالهي. وبينا نظرية فلسفة اللغة في فهم النص الذي ذكرها الفيلسوف النبساوي، وأشلنا عليها في النص البشري وأشلنا عليها في النص الإلهي. الآن نعرض بعض الاجتهادات المنحرفة التي لا تستند إلى القرآن والسنة، يعني أصحاب القراءات الذين يقولون بتجدد الفتوى التي لا تستند إلى القرآن والسنة، ولهم نظرياتهم التي ذكرنا قسما منها في هذا البحث، وذكرنا قسما آخر في كتابنا بحوث الفقه المعاصر. دول عندهم نماذج لتغير الفتوى، نماذج من الاجتهادات الجديدة التي يدعى أنها تناسب الزمان والمكان، ولكنها غير مستندة إلى النصوص الشرعية، منفلتة عن الشرع باسم التجديد، باسم الحرص على الدين، باسم لهذا الاسم هم يحاربون الدين. مثلا قالوا ان المؤمن في هذه الاوضاع الجديدة التي نعيشها نحن لا يضيره ان لا يرى فيما فرض الله من تفصيل العبادات والمعاملات. يعني الفقه يقسمه قسمين، عبادات، والبقية كله يسموه معاملات، كله يسموه معاملات. يقول لا يضير المؤمن ان لا يرى فيما فرض الله من تفاصيل العبادات والمعاملات متى وجدت، لا يضيره ان لا يرى فيما فرض سوى اثر هذه تفاصيل العبادات والمعاملات، هي اثر لمقتضيات الاجتماع في عصر الرسول. تفاصيل العبادات، تفاصيل المعاملات، هذه نحن يقولون نحن نرى فيها أنها أثر لمقتضيات الاجتماع في عصر الرسول وفي البيئة الحجازية البسيطة في طرق عيشها وفي العلاقات بين أفرادها دون غيرها من البيئات. الآن البيئة اختلفت، الآن البيئة اختلفت، خصوص البيئة الحديثة في مشارق الأرض ومغاربها. إذن لا نلتزم بتفاصيل العبادات، يعني شروط العبادات ما كل عين تلتزم بها إلا الصلاة إلى القبلة، إلا طهارة وضوء، صلاة ما يخالف، أما شروطها لا، إلا طمأنينة، إلا خمسة أوقات نصلي، نصلي فليكن في وقت واحد. شروط المعاملات ما هو داعي ان نلتزم بالمعاملات التي فيها شروط الصحة، ايجاب وقبول، غرر كون ماكو، لا خلي يصير غرر بالمعاملة، الا بالغ، الا عاقل، الا سفي، الا مثلا رشيد، شروط العوضة، شروط المتعاوضة، انه بالسلم الا تقديم الثمن كله، لا خلي بالسلم ليس في تقديم ثمن، مثمن هم ماكو مثلا. فتفصيل العبادات، تفصيل معاملات، شروطها، شروط الصحة، هذه كلها لا ضير أن لا نلتزم بها، لأن تلك الشروط كانت نتيجة البيئة، بيئة الحجازية في ذلك الوقت، بيئة الاجتماع في عصر الرسول،
الان احنا خد هنا بأن تختلف نكون في علم تلك التفاصيل، تفاصيل العبادات والمعاملات، لاننا نعيش اوضاعا جديدة. فالشروط، شروط العبادات، شروط المعاملات كانت في النتيجة تلك البيئة. الان بأن تختلف الشروط، تختلف الشروط. فالمقصود من قوله تعالى يا ايها الناس، يعني الجماعة الاولى، مو احنا، الجماعة الاولى التي كانت موجودة، التي كانت تحيط بالنبي مثلا، التي سمعت القرآن من فمه، هكذا قالوا. هذا محمد، هذا ارجون في الفكر الاصولي صفحة 30. ومما قاله محمد الشرطي يقول مثلا الحدود هي من المعاملات، يعني عبادات ومعاملات، ما عرف الحدود. يقول مثلا الحدود في ذلك الزمان هي اقل الحدود شرا ادناها مضرة، لانها هاي الحدود على ما فيها من وحشية تمثل وقاية لمجتمع تلك الفترة. الحدود تمثل وقاية لذلك المجتمع بما هو اسرع منها، يعني هذا الحد قد وحشي يضرب ما هو اوحش منه، اكثر وحشية منه. ايش قد هذا عنيف الحد؟ هذا الوقاية لماذا؟ لجرائم تكون اكثر منه عنفا، اكثر فضاحة. يقول ولهذا السبب فان القرآن لم ينص انذاك على جرائم تقام فيها الحدود الى جانب مخالفات اخرى يعاقب عليها بالسجن. يقول ما عنده سجن الاسلام، كل حدود قطعين، جن رجل حار ضرب السيف، كل هاي قضايا عنيفة. لكن هي في تلك المرحلة تقي المجتمع مما هو اعنف منها، وما عنده سجن الاسلام، وما عنده سجن بس حدود، ماكو عنده عقوباته يعاقب، مخالفات يعاقب عليها بالسجن. وانما اقتصر القرآن على ذكر الحدود لعدم وجود السجن في الجزيرة آنذاك كما اسلفنا. هذا محمد الشرطي. عبد المجيد الشرطي يقول لا ينبغي ان تكون تنفيذ عقوبة معينة كما هو في الشأن في القصاص والسرقة، يعني قطع السرقة وغيرهما محسوبة على الخضوع لأوامر إلهية. هذه الحدود مو إلهيات ناقلة لها بشر، هذه إلهية في زمان معين في مكان معين، مو إلهية مطلقة. يقول لا ينبغي أن يكون تنفيذ عقوبة معينة كما هو الشأن في القصاص والسرقة وغيرها محسوبا على الخضوع لأوامر إلهية لا صلة لها بالزمان والمكان، بل هي من مقتضاته ضرورة الاجتماع والأخلاق، وهي أمور متغيرة وغير مستقرة تتأثر بعوامل عديدة منها الثقافي ومنها الاقتصادي ومنها السياسي. وقال أيضا في العبادات فإذا كان النبي على سبيل المثال يؤدي صلاته على نحو معين فكان المسلمون يقتدون به، إلا أن ذلك لا يعني أن المسلمين مضطرون في كل الأماكن والأزمنة والظروف للالتزام بذلك النحو، يعني يصلون مثل النبي. فثمة أصناف أخرى من الناس ممن أعرضوا عن الصلاة أو يعيشون تمزقا بين الواقع والمنشود. ترى يعيشون الواقع، الناس كلها تصلي كلها تصوم، لكن المنشود، المنشود أن يعيش حياة أوروبية مثلا، هذا المنشود. ألا يحق لها هاي الفئة التي تعيش تمزق بين الواقع والمنشود، يعني واقع واقع مثلا المنشود شيء أوروبي، يعني حتى الغاية المثلى هي الثقافة الأوروبية، هذا يعيش تمزق. ألا يحق لهذه الفئة أن تكون وفية لما يأمرها بها دينها من دون الالتزام بما قرره السلف في هذا الشأن؟ يعني يسأل شأن الصلاة ما يصلي، لكن هو وفي الدين بكل تفاصيله. هذه النصوص التي هي متعددة لأرجون ومحمد الشرطي وعبد المجيد الشرطي، واضح من هذه النصوص شيئين. أولا الفتوى بإجازة ترك كل تفاصيل العبادات والمعاملات، تفاصيل مين؟ بيع هذا بيع بيع صحيح، تفاصيل البيع، شروط الحق، شروط المتعاقد، شروط العوض، شروط الصحة،
هاي كلها اترك. شروط الصلاة، شروط الصوم، شروط الحج، كلها هاي ما عليها قيمة. الفتوى بإجازة تلك تفاصيل العبادات والمعاملات، من يكون الفرق في حل من تلك الفروض العبادية؟ إذا صارت شروط الصحة راحت، يعني يكون حل في تلك الفروض العبادية ويلتزم بصحة المعاملات ولو لم تكن شروط الصحة التي ذكرها الإسلام موجودة. هذا الأول. ثانيا، الحدود الإسلامية عبروا عنها وحشية منسجمة مع تلك الفترة التي لا يوجد فيها سجن يقوم بوقاية المجتمع من المعتدي. ما عندهم سجن شنو يفعلوا؟ خلي يولي لو عنده سجين يعافوا بالسجن شما قضى حيدة مثلا. فالحدود كالقصاص والقطع في السرقة ليس حكما إلهيا، بل هي أحكام ارتبطها ضرورة المجتمع والأخلاق السائدة آنذاك. الآن احنا نسوي في العقوبات بعقلنا. هذا خلاصة هذه النصوص التي جئنا بها منهم. المناقشة طبعا، أولا كيف تنسجم هذه الفتوى مع ضرورات الإسلام؟ عندنا ضرورات، الذي أنكر ضرورات مع كاثرة. كيف تنسجم هذه الفتوى مع ضرورات الإسلام في كون الصلاة عمود الدين؟ ولا صلي الصبح والظهر أحسن مرة، صلي باليوم طبعا نص ساعة صلي، شروط إلا الصبح إلا قبل الشمس إلا بعد الزوال صلي قبل الزوال، إلا بعد المغرب صلي قبل المغرب، وقت إلها معين وتنتهي له صلي في أي وقت. هذه كيف تنسجم مع كون الصلاة عمود الدين؟ إن قبلت قبل ما سواها من الأعمال وإن ردت رد ما سواها. وكيف تنسجم هذه الفتوى مع النصوص الكثيرة التي تقول وترغب في الاقتداء بصلاة الرسول الكاملة الحاوية على السنن والمستحبات؟ كيف تنسجم هذه الفتوى مع قول الرسول حجوا كما رأيتموني أحج؟ كيف تنسجم؟ خذوا عني مناسككم. في معتبرة عبد الرحمن بن حجاج قال قلت للإمام الصادق الحج على الغني والفقير، فقال الحج على الناس جميعا كبارهم وصغارهم، فمن كان له عذر عذره الله. عذر مثل يعني عذر. في معتبرة عبد الله بن سلام عن صادق قال لما أمر إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام ببناء البيت وتم بناؤه قعد إبراهيم على ركن ثم نادى هلم الحج، فلو نادى هلموا إلى الحج لم يعد إلا من كان يومئذ إنسيا مخلوقا، ولكنه نادى هلم، مو هدمو، هلمو يعني إسر حاضرين خطاب هلم، ولكن نادى هلم الحج، فلبى الناس في أطراف الرجال لبيك داعي الله عز وجل، لبيك داعي الله، فمن لبى عشرا يحج عشرا، ومن لبى خمسا يحج خمسا، ومن لبى أكثر من ذلك فبحج ذلك، ومن لبى واحدا حج واحدا، ومن لم يلب لم يحج. كيف يكون الإنسان في حل من هذه الفروض؟ في حل من هذه الفروض كيف؟ إذا تفاصيلها ما يجيبها مو لازم، هي ما ذلك الزمان يعني أصلها لم يجيبها، أصلها لم يجيبها. كيف يكون الإنسان متحفظ في حل من هذه الفروض والنصوص الكثيرة التي لا تجيد سقوط الصلاة حتى في حال المرض وعدم التمكن من القيام والجلوس والحركة التي مضمونها الصلاة لا تترك بحال من الأحوال؟ كيف هاي النصوص تنسجم مع تلك الضرورات؟ ثانيا، هل يوجد في نصوصنا نحن وفي نصوص الدين إشارة لكون الإنسان في حل من العبادات وحل من شروطها وحل من شروط المعاملات؟ ولا تلتزم بشروط الصلاة وشروط المعاملات، هل يوجد في النصوص هكذا شيء او هاي دعوة منه ليس عليها نص؟ يعني يقول الربا ذاك الزمان كان محلل، الزمان ذاك الزمان الغني يأخذ من الفقير الربا، الان بلا حكيم الفقير يأخذ من الغني، يعني احنا فقراء البنك غني، احنا خليت بوز البنك يطينا ربا، الغني قاعد يطين. فالربا كل من أخذ الزيادة على القبض لا تلتزم بالشرط، كل من أخذ الزيادة والغني إذا أخذ الزيادة حرام، أما الفقير إذا أخذ الزيادة حلال مثلا. فهل يكون الربا مثلا محللا نتيجة اختلاف أحوال الناس المعاشية أو الاجتماعية أو السياسية، أو كان القول الذي يأخذ الفائدة الآن هو الفقير مثلا الذي يضع أموالك في البنك؟ فأين تلك النصوص التي يتمسك بها لكون المكلف في حل من العبادات كما يقولون والمعاملات بحيث يتمكن أن يخالفها ولا يعملها أو يعملها من دون شروط؟ وين هاي النصوص؟ ما موجود هاي النصوص. ثالثا، هاي العبادات والمعاملات شروطها أليس هي أحكام؟ شروطها ذو أحكام تكليفية أو أحكام وضعية؟ فإذا كانت كذلك فالقرآن نص على أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في أي الفاسقون، في أي الظالمون. ولمين يعملون بأحكام القرآن اللي هي ماذا؟ شروط العبادات والمعاملات، لو تكليفية لو وضعية. فلما إذا ما يريدون يعملون، إذا راح تنطبق عليها الآيات القرآنية فأولئك هم الكافرون أو الفاسقون أو الظالمون. كيف يكون الإنسان في حل من هذه الأحكام الشرعية التي هي شروط المعاملات، شروط الصلاة، العبادة؟ لا أحكام وضعية لا أحكام تكليفية. رابعا، كيف يقول ماكو سجن؟ كيف يقول بعدم السجن في ذلك الزمان والقرآن نفسه يقول في قصة يوسف بوجود السجن، وسجن يوسف لمدة طويلة حين قال تعالى على لسان امرأة العزيز قال فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين، ودخل السجن ودخل معه السجن فتيان، فلبث في السجن بضع سنين. مو قضى سجن يوم ويومين، شلون ما في سجن؟ اول السجن موجود اول مره السجن عفوا فوقه على السجن عفوا فوقه قبل الاسلام عفوا السجن. لا هذا دليل انه يقول في الاستشاره بعد هذه الديانه او قبلها. فاذا اخبرها عفوا السجن شليش هم ما عدم سجن؟ ليش ما عدم سجن؟ النبي مو صحيح. يقول نقول قبل عفو، اذا في زمانه ممكن نبي شلون؟ لحظه انت شايف يا شيخ، نقول اول مره سجن عفو فيه قبل الاسلام، فكيف فيما بعد الاسلام؟ يعني ليش ما في سجن؟ اذا كان سجن ويعاقب الانسان هذا عوقب هنا باعتبار انه المراه اعتدى علي، اعتدى على عرضي، وإن كانت الدعوة كاذبة لكنه هو ملك هذا وعيزة وش لما نقوم بالسجن؟ إذا عفو السجن وعفو عقوبة. ثم من قال أن السجن الذي يقوله بأنه أنفع من القصاص اللي هو وحشي، وأنفع من قطع اليد، وأنفع من الرجم، من قال أن السجن هو أنفع في دفع الاعتداءات؟ من يقول السجن أنفع من تلك العقوبات؟ ويقول السجن أنفع، لكن ترى ما يكون سجن أفضل العقوبات. الآن السجن سجن أنفع، فنسوا تلك العقوبات. أقول ما قال أن السجن هو أنفع في دعوى الاعتداءات وردع المجرم عن إجرامه. هل السجن أنفع الآن؟ المجرم لما يكون متوغل في الجريمة 20%، لما يدخل السجن يرى المتخصصين هناك ويعلموه ويطلع متوغل بالجريمة 80%، يطلع أشد مما كان عليه في معرفته بأنواع الجرائم، لأن هناك كلهم سفلاء وكلهم خونة وكلهم مجرمين، واحد يعلم الثاني الطرق التي كانوا يعملونها. إذا السجن مو معلوم أنه أهم من هذه العقوبة التي تردعه، ولا يكون يعني 20% هاي العقوبة ترد على السويف نازل 8% 7% جرامة تخيل، لأنه يخاف أن تقطع رجله إذا قطعت يده اليمنى بعدين تقطع رجله اليسرى فورا، ما قضية أنه يذبوا بالسجن وآمن وما في عقوبة. فترسل أولا ما يتمرن، ما يتخصص، ما يصير عنده تخصص، ثاني يخاف من العقوبة الثانية
يرتجع. اما السجن، السجن هذه افكار الموجوده جميعا تزداد اضعاف. سجن مدرسه، هاي السجن اللي احنا قاعد نشوفها، يعني مو السجون التي يبذل الانسان في اصلاحهم، لا سجون يشوفها يعرف يدخل ولا يشوف متخصصا قدام اساتذه يدرسوه يعلموه في السجن ولا يطلع أسوأ مما كان سابقا. طيب اذا السجن يتمرس، هاي السجون احنا نشوفها اكثر مما كان فيه من الاجرام قبل دخوله السجن. اما اذا علم انه سوف يعاقب بعقوبه ثانيه قطعوا ايده اليمنى بعدين قطعوا رجل يطلع اذا ترى هذا يمتنع، شاب القضيه بيد حاله يمتنع يمتنع. طيب شلون انت تقول عقوبه سجن ماكو؟ شلون عقوبه سجن ماكو؟ اجينا الى اشكال شلون عقوبه سجن ماكو؟ الاسلام جعل لولي الامر كثيرا من العقوبات التي يتمكن ان يرسلها كالسجن والغرامه وغيرهما، عن تعليم الناس. انا حكمك ان اتعلم هذول الاولاد الصلاه، تعلم الحمد والسوره والركوع والسجود والتشهد والتسليم وشروط الصلاه، شروط الصلاه كلها انا حكمك ان اتعلمهم. ليش ما اكو حكم بالسجن؟ جعل لولي الامر كثيرا من العقوبات، مو بس سجن، سجن جعل لولي الامر ان يسجن بعض الافراد عقوبه، غرامه ياخذ منها اموال. ثانيا يحكمهم بتحريم الاولاد، ليش ما كنت عندنا؟ نعم اذا ارتدت صحبه حرس اكو، حتى في زمان الاسلام المراه اذا ارتدت في تستتاب، لم تستتاب صحبه الرجل اذا ارتد يستتاب، اذا ارتد يقتل. هو حرب سجن شنو؟ حرب سجن يعني خلوها في غرفه ما حد يطبلها، يطلعوا اكل وكلام مقيده. هو حرب سجن، شو السجن شنو؟ حرب سجن شيء واحد. اذا ليس كل العقوبات قصاص كما فهموها، ليس كل عقوبات قصاص وحدود حددها الشارع، بل نسبة هذه العقوبات القصاص والحدود نسبتها إلى ما لا يحدده من العقوبات على الجرائم نسبة ضئيلة. فالحكم الشرعي الحق يسجن، الحق يغرم، الحق يقول أحصلت بأن تعلم الأولاد، أحصلت بأنه تدرس سنتين في المدرسة، أهم عقوبات يجعلها لولي الأمر. إذا هذه الدعوة التي تقول أنه إحنا ما ملزمين بشرائط العبادات ولا شرائط المعاملات، وان الحدود وحشيه وانها مستبدله للسجن، اي كلها فارغه ليس فيها دليل من القران والسنه، هذا الاجتهاد الذي هو منحرف. طيب اكو كلام ثاني يقول محمود طه، محمود محمد طه في كتابه رساله الاسلام، يقول ان الصلاه الشرعيه في حقه يعني المسلم في المراحل الاولى، المسلم في المراحل الاولى فرض له اوقات يؤدي فيها يؤدي فيها، فإذا سقط صار إيمان قوي بحسن أدائها بتجويد لتقليد المعصوم، قلد المعصوم في هذه العبادات حتى سقى في مراتب إيقان، طالعه المعنى البعيد لكلمة موقوتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة، موقوتة في الآية، وذلك المعنى في حقه هو أن الصلاة شرعية فرض له وقت، أي صلاة شرعية فرض إلى وقت ينتهي فيه، صلاة ما تنتهي، فيتهيأ ليأخذ صلاته الفردية من ربه بلا واسطة، يصلي مع ربه بلا هاي ركوع وسجود وكذا، هاي واسطة، وبذلك يستطيع أن يعيش فوق قوانين الجماعة، فعندها صلاة جماعة لا كذا، أو صلاة فردية، يعني هاي الصلاة لا وقت ما تصلي 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 إلى أن توصل إلى مرحلة مثل قريبة من المعصوم تأديها كما يؤدي المعصوم، وصلت إلى نحن يقولون اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين يعني اليقين بالله، وصلت إلى اليقين ما يريد صلاة ما يريد صوم ما يريد صلاة، وصلت إلى مرحلة اليقين، لأن هذه الأمور كنت وصلنا إلى الاعتقاد الكامل، نعم يقول هذه الصلاة لها وقت، لما ترتقي في مراقب إيقان خلاص بعد ما وصلت صلاة. هاي الآية في الحقيقة مناقشة هذا القول، تقول الصلاة لها وقت معين لن تكون صريحة بين الحدين، فإذا خلص الوقت
لكن وكيل يجب عليك القضاء. وأنه إذا ارتقيت في مراكب يقين بعد ما الصلاة لا تقول لها وقت بين الحدين، صلاة على المؤمن كتاب موقوت تدل على أن صلاة فرض لا يجوز تركها ولها وقت معين، يجوز تأخيرها من أول وقتها إلى آخره أو إلى وسطه خلاص، ولا تسقط الصلاة بحال من الأحوال. يعني إذا صلاة وقتها الفضيلي ما قدرت تصليها جماعات، ودول أهل السنة عندهم جماعة واجبة، إحنا عندنا جماعة مستحبة، هم عندهم جماعة واجبة، فما لها حق تصليها جماعة، تسقط لا ما تسقط إلى وقت، صليها منفرد. فالصلاة المفروضة المكتوبة عليكم أيها المؤمنون مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، يعني فرض فرض. فالكتاب على الإنسان كناية، مكتوبة فرض مكتوب كناية عن الفرض والوجوب، فمكتوبة يعني واجبة، موقوت يعني مكتوب، مكتوب يعني واجب موقوت. هو بس فاهم يعني مريض أي شيء آخر وما قال وما قالين هذه الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يقول من يصلي ويتحقق بالصلاة ويصير مثل المعصوم يصلي كذا كذا وصلاة إذا موقوت مع الصلاة ما يريد صلاة، يفسر الآية بهذا التفسير. كلمة موقوتا معناه الثبات، يعني المحدد بأوقات معينة هذا موقوت، وعدم السقوط بحال، فلا يتبدل وجوب الصلاة إلى شيء آخر كما في الصوم، أخذ الصوم يتبدل وجوب الذي يطيق الصوم يتبدل في الحقيقة فدية الصلاة، إذا واحد يحدث عن الصلاة ما تسقط ما تتبدل إلى فدية، يصلي على أي حال حتى الغريق إلى صلاة معينة إلى وقت، وهي فرض مكتوبة موقوتة يعني مكتوبة يعني ما تسقط بحال، مكتوبة موقوتة يعني مكتوب له وقت، هم له وقت معين هم مكتوب فرض. فإن ما دردت مثل الصوم على الذي يشق عليه الصوم الصلاة ليست كذلك، فإذا تأخرت عن وقتها الفضيلي وعن الجماعة الذي هم يقولون أنها واجبة يقول أكثرهم سنة على كل حال، فلا يتمدل الحكم إلى شيء آخر، وإن أصبحت فيها إطاحة وبشقة على المكلف فلا تتمدل الصلاة إلى الفدية كما في الصوم مثلا. فالذي قلناه بالإضافة إلى ظهوره من الآية التي تدل على أن الصلاة لها وقت موسع، فيجدي إذا جاء الإنسان في أي وقت حتى في الوقت الأخير، فلو تأخر المكلف من أول وقت الصلاة فيجوز له أن يأتي بها في الوقت اللاحق، وكذلك صلاة العصر مثلا لا تسقط لا تتبدل إذا تأخر الإنسان عن إتيانها في أول وقتها. والنصوص وردت ايضا في الكافي بإسناده عن ابن الفرقة قال قلت ابن الصادق قوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال كتابا ثابتا وليس ان عجلت قليلا او اخرت قليلا بالذي يضرك، عجلت قليلا اثناء اكو استحباب التأخير في الصلاة، فاذا ما جبتها متأخرة في 20 دقيقة جبتها اول اذان ما يضرك، جبت آخر وقت ما يضرك تديت الفرض ما لم تضع تلك الصلاة، ما لم تضع إذا ضيعت هذا مشكلة، إذا ما أديته أنت تأديها بعد أول الوقت وسط الوقت آخر الوقت هذا ما يضر، ما لم تضع تلك الإضاعة، فإن الله عز وجل يقول أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يقول كتابا ثابت هذا فرض وله وقت أخر شوية ما يهم جيبها وسط الوقت ميهن جيبها آخر الوقت ميهن، هاي الدعوة كما قلنا مثل واحمد ربك حتى يأتيك اليقين، يقول فإذا أجى اليقين وصار اعتقاد بالله كامل بعد ميل الصلاة، وهذا من الأمور الباطلة لأن معنى اليقين هو الموت، فأعبد يمت ضمن حتى يأتيك اليقين معنى الموت أو عالم النزاع الذي الإنسان يرى ولا يتكلم، يرى عالم الآخرة الحجاب، يروح الحجاب بيننا وبين الآخرة على أنه حجاب
لما يجي النزع بعد تروح على الصفاء عين لا ايدك تحرك لا رجلك لا لسانك لا لا بس تعين النظر بعد شوي يروح انفتح الحجاب بينك وبين الاخر فبصرهم اليوم حديد هذا الحجاب بين هذا يروح يرعي هذا الموت او النزاع الذي النزاع الذي يؤدي الى الموت مو النزاع هو بعدين يصير زين لا النزاع الذي وراء موت 100% يزول الحجاب بينه وبين الاخر لا هو اليقين الموت فيوقن بما سمعه عن عالم الاخره احنا نسمع على العالم الاخر فنسكين شيء نسمع عن البرزخ كل نسمع نسمع عن الجنه والنار صح في وقت النزع تنكشف الامور يسمع بما الان يتيقن بما سمعه من عالم الاخره بعد ان يراه بعينه طبعا هذا شاب نادر مثل ما يقولون عن عمر العرب ان كذا وكذا وكذا واحد يجي الى العرب كان قال شنو النبي قال قد مشين فتبوت هذا الشيء نادر اقول القاعده هكذا اذا المراد باتيان اليقين خلال حلول الموت ونزول الموت الذي يتبدل به الغيب الى شهاده حضور هذا الشيء اللي كنا نسمع عن الاخره كل العائله الان هذا معنى اليقين والدليل على ذلك هو ان الخطاب قد صدر الى النبي يعني الذي مو موقن وعم تضربك حتى اجيال القصديق يعني النبي مو موقن شلون هو اليقين هو اليقين بالله كان النبي مو موقن بالله كمان موقن بالله دلت الايات الكثيره من كتابي على ان النبي هو من الموقنين وانه على بصيره من امره وانه على بينه من ربه وانه معصوم وانه مهدي بهدايه الله سبحانه فكيف يقال له اعبد ربك حتى ياتيك اليقين الذي وضعنا اليقين بالله باطل هذا هو موقن بالله شو اللي خاطبه بهذا الخطاب اذا مراد اليقين هو الموت يقول انا الموت بعد ما راح وعطله وتقاعد وكذا وما صلي مطلوب مطلوب فالله حتى في حال الغرق حتى في حال الاضطجاع والاستلقاء اذا هذا الكلام بانه موقوتا بمعنى انه تطالعك معنى موقوت معنى لا تصلي اذا صرت اديت الصلاه بدقتك المعصوم على تصلي هذا الباطل الكلام الثالث الذي يقول عبد المجيد الشرفي يقول في كتابه الاسلام بين الرساله والتاريخ يقول فإنه على سبيل المثال فيما يتعلق بحد السرقة لا حرج البت في التخلي عنه حد السرقة بحسب تطبيقه والاستبدال بعقوبات أخرى تتماتى والأوضاع التي تعيشها المجتمعات الإسلامية الحديثة طالما يمكن تحقيق الغرض منه من حد بوسائل أخرى شنو الغرض من حد السرقة؟ إنه ما يبوب نحقق بوسائل أخرى الغرض وبعضهم يقول هاي قطعوا ايديهما السارق والسارقة قطعوا ايديهما معنى شنو قطعوا ايديهما يقول معناه مو هذا اللي يفهموا دمامنا يقطعون اصابع مثلا اصابع هاي الاربعة يقول نعطي وظيفة في عمل في وظيفة مراقبة هذه الاستنباطات يعني مو بعيدة في وظيفة هاي بوجة في وظيفة يعني جائزة على البوجة هذا القائل بأن عقوبة السرقة أولا عقوبة السرقة بشروطها نادرا ما تتحقق وأكثر الشروط أكو للقضاء أكثر الشروط أكو وغالبا ما تتحقق هذه الشروط العشر هذه يقول ملك يقول يمكن التخلي عنها اذا تحقق غرض الشارع او شنو غرض الشارع نعم اذا تحقق غرض الشارع نعم احنا علينا بغرض الشارع لكن علمنا بان غرض حد الشارع من السرقة قد تحقق بوسائل اخرى قد يحتاج الى دلالة مو يقول لك ان غرض الشارع تحقق بهذه الوسيلة كون هو الشارع يقول غرضي من القطع في السرقة يتحقق بهذا الامر الثاني اي نعم إذا هو قال إذا تحقق غرض الشارع بوسائل أخرى نرفع عيسى على الأول في التحقيق لكن من الذي يقول أن حقل الشارع من حد سرقة حقتها بالطرف الثاني؟ كل هو يقوله، كل هو يقوله. فالدلالة من الشارع على تحقق قرار الشارع بتلك الوسائل يثبت وجود تقييدي. شنو هاي الدلالة الشرعية؟ معكو دلالة شرعية. شو أنت تفكر أن قرار الشارع تحقق بتلك الوسيلة؟ لأن هو يقول أن غلطي من قضية تحقق بهذه الوسيلة، هو يقول فيثبت وجود تقييدي. فإذا لا دلالة من النصوص الشرعية على أن ذلك على ذلك، بل عقل القائل هو الذي يقول له ذلك، مع أن دين الله لا يصاب العقول. يعني من آخر الحكم يقول أنا أعرفه، ومن آخر الحكم موجود هناك، هذا ما يصيب العقل. من آخر أحكام الله ما حد يعرفه إلا هو يدلي عليها. هاي إن الله لا يصاب العقول مو معناه أن العقل مو حجة، لا عقل حجة. من آخر الحكم أعرف ما يوصل إليه، فإنت تقول من آخر السرقة أعرفه، من آخر حدث من آخر القضاء أعرفه، وهو موجود هنا. هذا اللي انت ما تقدر عليه، ما حد يقدر يعرف ليش راس المغرب الثلاثه. ملاك الحكم وانه موجود في شيء اخر، ما حد يعرفه الا الله. ان دين الله لا يصاب العقول، هذا معناه. ياتي الكلام على الباقي غدا ان شاء الله. Thank you.